أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. أحد إخواني أعطيني مثل الهواء، جبت اشتباها لبيس غير لبيس، لازم أجيب. ماكو مثل الهواء؟ مثل الهواء ما حد عنده؟ متن العروة، متن العروة، متن عندك متن العروة؟ واحد ما عنده الوسائل، ها؟ بابو فوق التسليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله اليمن الأمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة الخامسة وصلنا إليها. المسألة الخامسة، الأحوط أن لا يقصد بالتسليم المصلي التحية حقيقة، بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين. الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة، بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين الكاتبين حين السلام الثاني. طبعا حين السلام الثاني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا يقصد الإمام، لا يقصد المأموم السلام على الإمام، أو المأموم يقصد السلام على المأمومين أو على الملكين الكاتبين بقوله السلام عليكم، لا يقصد. يعني لا الإمام الجماعة يقصد المأمومين، ولا المأمومين يقصدون الإمام، ولا المنفرد يقصد الملكين الكاتبين. في كل حالات المصلي، السيد اليزدي لم يفتي بالحرمة بالبطلان، قال الأحوط، الأحوط أن لا يقصد بالتسليم حقيقة، لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة. إذن ماذا يصنع؟ قال يخطرهم في باله، بل يخطرهم الإمام مثلا يخطر المأمومين، والمأموم يخطر المأمومين والإمام، وكذلك من السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا يخطر بباله الأنبياء والأئمة والحفظة. هذا الذي احتاط فيه السيد اليزدي منشأ فتوى صاحب الجواهر. صاحب الجواهر في الجواهر، وربما حتى في نجاة العباد، استشكل في قصد التحية حقيقة من السلام، مع أنه روايات عديدة وردت في باب التسليم بأن المصلي يحيي يحيي بتسليمه مثلا الملكين الكاتبين، ويحيي مثلا الإمام المأمومين، ويحيي المأمومين الإمام وهلم جرا. رغم ما ورد من روايات عديدة في أبواب التسليم، إلا أن صاحب الجواهر حمل هذه الروايات كما سنقرأها، حملها على ماذا؟ حملها على أبواب التسليم، حمل هذه الروايات على أنها من باب حكمة الحكم، حكمة الحكم. هذا طبعا بحث صناعي يجب أن نلتفت إليه، أن الروايات الواردة في حكمة الحكم الفقهاء لا يتعاطون مع دلالة تلك الروايات، لا يتعاطون معها تعاطي ماذا؟ تعاطي القالب الصناعي الحقيقي. مثلا إذا ذكرت حكمة حكم في الروايات، أحد الأخوة عنده وسائل هنا الآن ولا وسائل أبواب التسليم؟ لا، الباب الأول والثاني والثالث. أي نعم. لا يتعاطون مع الروايات الواردة في حكمة الحكم، لا يتعاطون معها تعاطي ماذا؟ تعاطي القالب الصناعي. إذن يتعاطون معها تعاطي ماذا؟ وماذا يعني تعاطي القالب الصناعي؟ يعني مثلا لا يجعلوها محددة للموضوع، ولا يجعلوها محددة للمحمول، ولا يجعلوها محددة، ولا يجعلوها محددة لأي شيء، ولا يجعلوها أيضا محددة إلى، ولا يجعلوها محددة أيضا إلى قيود الموضوع أو قيود الحكم. إذن لا يجعلون دلالتها ذات صلة بأي شيء، لا يجعلون دلالتها ذات صلة بقالب القضية الصناعية، بقالب القضية صناعيا. إذا ماذا دور حكمة الحكم؟ من باب كأنما بيان فلسفة الحكم فقط البعيدة. هذا هو المعروف لدى الفقهاء، يعني في بادئ النظر وفي البادرة الأولية، هذا هو المعروف لدى الفقهاء في التعاطي مع حكمة الحكم، بخلاف علة الحكم. علة الحكم لا تجعل قالب موضوعي، تجعل مرتبطة بالقالب الصناعي المعادلة ولا المجرد. هنا في المقام إذا بحثان. لماذا أذكر هذا المبحث المهم؟ لأن صاحب الجواهر والآن سيد اليزدي، بل وجملة من الفقهاء كثيرون يعني بعد صاحب الجواهر، رغم وجود الروايات المتعددة الصحيحة، بل أستطيع أن أقول المستفيضة الدالة على أن المصلي يقصد بتسليمه التحية للملكين أو للإمام في صلاة الجماعة أو للمأمومين، رغم وجود الروايات المتعددة الكثيرة، إلا أن صاحب الجواهر لم يعمل أو لم يستظهر من هذه الروايات أنها في صدد بيان صناعي، أنها في صدد بيان صناعي لقال الحكم موضوعا أو حكما أو قيودا. لماذا؟ لأن من باب حكمة الحكم، من باب ماذا؟ حكمة الحكم. حكمة الحكم لا يرتب عليها آثار. قبل أن ندخل في تفاصيل استدلالات صاحب الجواهر ثم الردود عليه، دعونا إذن في الوهلة الأولى، هي هذه النقطة، هي هذه النقطة. استدل هو صاحب الجواهر بثلاث أدلة سأتعرض لها إن شاء الله، لكن الآن بغض النظر عن الأدلة التفصيلية الثلاثة عفوا التي ذكرها صاحب الجواهر، لا، النقطة الأساسية اللي حتى ما بينها شراح العروة ولا معلقي العروة ولا استند إليها صاحب الجواهر، النقطة ولا صرح بها صاحب الجواهر، النقطة الأساسية المركوزة في ارتكاز صاحب الجواهر هي هذه النقطة، أن الروايات الواردة في علل الأحكام لا يستفاد منها مفاد فقهي يستنبط، لا يستفاد منها في الظاهر الأوليها، لا يستفاد منها مفاد فقهي. شبيهة بماذا؟ يعبر عنها علل الأحكام. علل الأحكام يعني حكمة الحكم. الآن نيجي على التفصيل، فيتعاطون مع الروايات الواردة في علل الأحكام، يتعاطون معها تعاطي روايات الآداب، يتعاطون معها تعاطي روايات الأخلاقية، وهذا بحث طبعا كلش حساس. لماذا بحث حساس؟ لأنك إذا استقرأت سترى أن الأبواب الروائية الفقهية مشحونة، كل كتاب كل باب مشحونة بالروايات التي تتعرض إلى حكمة الحكم أو علل الأحكام، وهذا من معجزات علوم أهل البيت عليهم السلام التي اختصت بها مدرسة أهل البيت دون المدارس الإسلامية الأخرى، أنه لدينا روايات كم وافر كبير متعرض لحكم الأحكام. فلذلك بات سائدا الآن، بات سائدا ومعروف لدى الأبحاث العلمية، أن الشخص الذي يستنبط حكما فقهيا من روايات حكم الحكم هذا ليست لديه دربة صناعية، ليست لديه ماذا؟ دربة صناعية. المتمهر المتمرس في البحث الصناعي هو ذاك الشخص الذي ماذا؟ هو ذلك الشخص الذي يعرض عن روايات حكمة الحكم، يقتصر على الروايات التي في صدد بيان موضوع الحكم كذا، مثل التعبير القرآن، حتى في القرآن موجود إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه ليست رواية فقهية، هي رواية إيش؟ عفوا آية، ليست آية فقهية، آية إيش إذن؟ هذه آية تبين أسرار مصالح التشريع، ليست في صدد كذا. لذا هذا باتدا بات ديدا متفشي لدى الفقهاء، أن الآيات أو الروايات التي تبين المصالح والمفاسد لا تعتبر تلك الروايات ذات دلالات فقهية اصطلاحية صناعية، وإنما هي فقط بيان عظمة التشريع، عظمة الشريعة، جدارة الشريعة، في صدد بيان أخلاقيات، آداب، طبعا أخلاق الأنبياء وآخرين، بس ليست هي من شأن الفقيه، من شأن عالم الأخلاق مثلا. هكذا الدعم صار، هذه الدعوة موجودة، وبحث مهم، لأنه كما مر بنا الكم الهائل الكثير الكبير من روايات العلل ليس بالشيء السهل. الصدوق رحمة الله عليه عنده كتاب اسمه فقط علل الشرائع، كتاب الخصال للصدوق أكثره، لا أقول كله، أكثره في علل الأحكام بعد، حتى الخصال، معاني الأخبار كذلك، عيون الأخبار كذلك، أخبار الباطن، طبعا عيون الأخبار مو كلها، عفوا الشطر من عنده، عيون أخبار الباطن، معاني الأخبار، علل الصدوق، الخصال، كتب متعددة الصدوق رحمة الله عليه عنده. نفس الكوليني عندما يستعرض أبواب روائية في الأبواب الفقهية آخرها يكتب كتاب باب النوادر أو في بدايته يذكر روايات أيضا علل الأحكام أو حكم الأحكام، فكم هائل من الروايات، هل نستفيد من عنده شيء صناعيا أو لا؟ زين، إذا كبرويا محمولا هكذا الآن مدعى في روايات العلل، أمر حساس يا أخوان جدا، ليس شيء سهل كبرويا. الروايات التي تتعرض إلى حكم وعلل الأحكام، فوائد مصالح كذا. صغرويا وقع أيضا البحث عند الأصوليين والفقهاء أن ما ضابطة أن نشخص هذه الرواية في صدد علل الأحكام وأسرار وفلسفات الأحكام، أو هذه الرواية في صدد للقالب الصناعي القانوني الفقهي للحكم. كيف نميز؟ يحتاج لنا ضابط نميز. الكبرى افترض قبلناها، الصغرى كيف نميز؟ النائيني رحمة الله عليه ذكر ضابطه، ذكر ضابطة لملمة مرتبة كذا، الآن هذه الضابطة كاملة لو ناقصة تحتاج إلى تتمات كثيرة، هذا بحث آخر، الآن دعونا نذكر فقط كلام الميزة النائمة، لأنه هو تقريبا من الضابطة اللي ذكرها تقريبا مرتبة، يعني ضابطة صغروية، ضابطة في البحث ماذا؟ الصغروي، كيف نميز بين الرواية التي تتعرض إلى القالب القانوني الصناعي للقضية الفقهية أو إلى أسرار حكم وجعل التشريع. النائب ذكر هكذا، قال هناك علة الجعل والتشريع والتقنين، وهناك قسم ثاني علة الحكم أي علة المجعول. فلدينا قسم علة الجعل، الجعل يعني نفس التشريع التقنين، عملية الإنشاء للمنشأ، هذا القسم الأول يعبر عنه الميزناني علة الجعل، علة التقنين، علة الإنشاء. القسم الثاني يسميه الميزة النائمي علة المجعول، علة الحكم، علة الحكم، علة المجعول، علة المنشأ. قسمان إذا لدينا. هذان القسمان عليهم لهما كما مر بنا الآن ثلاث تسميات، بعد لهم تسميات أكثر. يقول الميزة النعيمي: علة الجعل، علة الجعل وعلة الإنشاء اصطلاحا عند الأصوليين والفقهاء تسمى حكمة المجعول أو حكمة الجعل. علة الجعل تسمى اصطلاحا ماذا؟ علة المجعول، أو عفوا حكمة المجعول وحكمة الجعل. فإذن علة الجعل تسمى علة الجعل وحكمة الجعل وحكمة المجعول، كلا التسميات تسمى. القسم الأول: علة الجعل تسمى حكمة الجعل أيضا وتسمى حكمة المجعول أيضا. هذا القسم الأول، تسميات إذا متعددة لها. أما القسم الثاني فلا يقال علة الجعل ولا يقال حكمة المجعول ولا حكمة الجعل، فقط يقال لها ماذا؟ علة المجعول وعلة الحكم. القسم الثاني زين، هذا الميزان يروح قسم لنا وذكر لنا ضابط. شنو ضابط القسم الأول والقسم الثاني؟ ذكرت لنا الآن، ذكرت لنا يا ميزة الناعيني، ذكرت لنا التسميات. شنو الضابطة؟ يقول الضابطة هكذا: الضابطة كل تعليل بعنوان، كل تعليل للحكم علل ذلك، يعني ذكر في ذلك التعليل للحكم ذكر عنوانا عرفيا يصلح أن يكون ضابط موضوعية، فذلك العنوان وذلك التعليل من القسم الثاني. أعيد: كل عنوان ذكر في تعليل الحكم يكون ذلك العنوان عرفيا صالحا لأن يكون ضابط موضوعية، صالحا لأن يكون ضابط موضوعية، صالحا لأن يكون مركب للحكم، الموضوع مركب والحكم محمول والحامل له الموضوع، يصلح أن يكون مركب للحكم، فذلك الموضوع ماذا؟ فذلك الموضوع إذن فذلك الموضوع عفوا فذلك التعليل إذن ضابط الموضوع، فذلك التعليل حينئذ من القسم الثاني. من القسم الثاني لماذا؟ يعني يستفاد منه، يستفاد عنده مفاد صناعي في الاستنباط. القسم الثاني ليس من القسم الأول الذي لا يستفاد منه مفاد صناعي، هو من القسم الثاني الذي يندرج في الروايات الاستدلالية المعهودة لاستنباط الحكم الشرعي، يندرج ويدخل في الروايات المعهودة لاستنباط الحكم الشرعي. القسم الثاني ضابطة ماذا؟ نعيد نكررها: كل عنوان عرفي يصلح، يعني يصلح عرفا لأن يكون ضابط موضوعية مدارية يعبر عنها، يعني العرف يفهم عندنا هذا مدار، لا تأكل الرمان لأنه حامض، عنوان حامض مدار يفهم العرف، يقول الموضوع الحقيقي مو الرمان لنهي الطبيب أو لحرمة تناول هذا الغذاء، العنوان الحقيقي الصناعي الفقهي هو الحموضة، من أنت كل شيء حامض. لا تأكل شيئا حامضا، هذا معناته. فحين الموضوع إذا من هذه الضابطة من القسم الثاني تميز لنا صناعيا أن الرواية أو الآية آية استنباطية صناعية للتقنين الفقهي. أما إذا كان التعليل بعنوان لا يصلح عرفا أن يكون مدارا. الآن لماذا لا يصلح عرفا؟ لأسباب عديدة. لا يصلح عرفا أن يكون مدارا للحكم وضار الحكم، حين يكون من علة الجعل، حكمة الجعل، علة الإنشاء، من أسرار فلسفة الحكم، من أسرار فلسفة الحكم. فبالتالي لا يستفاد منه مفاد صناعي ولا تقنيني قانوني. هذا كلام الميزة النائي مرتب وجيد وله تدقيق، وتقريبا كضابطة موضوعية اللي ذكر الميزة النائي تقريبا من أتى بعده من تلاميذه بنى عليه على كلام الميزة النائي. بس هذا الذي ذكر حين الميزة النائي كما مر بنا ضابطة موضوعية في التفرقة بين القسم الثاني والقسم الأول، بين روايات علل الجعل، ولو سمونا علل الحكم يعني مقصودهم علل الجعل القسم الأول، وبين القسم الثاني، لأن من أحد أسماء القسم الأول أيضا يسمى علل الحكم. فالقسم الأول له عدة تسميات، أحد تسميات القسم الأول أيضا علل الحكم أو علل التشريع. الصدوق رحمة الله عليه شوفوا كتابه ماذا عنونه بأي اسم؟ علل الشرائع. هذا مقدار ما يعني قرره الأعلام في الآونة الأخيرة، لكن هناك ملاحظات كبروية غير ما ادعي هكذا، وهناك ملاحظات صغروية. الملاحظات نسميها أو نسميها أقوال أدق وأصح، نظريات أخرى كبرويا وصغرويا، ولو هي الضابطة الصغروية لذا كان الميزان النائي متينا، لكن دعونا الآن نذكر البحث من جهة كبروية أكثر حساسية من الصغروية. طبعا قبل لا أدخل في هذه الأقوال الآن، ألفت الأخوان لدين نقطة، وهي في الضابطة الصغروية الضابط إذا رجعت أنا أذكرها. المهم نرجع إلى الأقوال، أقوال كبروية. ها ذكرت تتم الصغروية. دي الضابطة اللي ذكرها الميزة الناعين الصغروية، ما هي؟ هي الضابطة الصغروية بين القسم الأول والقسم الثاني. هاي الضابطة اللي ذكرها الميزة الناعين في الحقيقة دي الضابطة الصغروية بين الفقهاء، سواء بين مذهب الإمامية والمذاهب الأخرى أو في داخل المذهب الإمامي، جدل علمي عريق من أوائل من عهد الأئمة عليهم السلام إلى يومنا هذا. هذا الجدل العلمي ما هو؟ في نفس مبحث الضابطة الصغروية، لكن بأي اسم؟ تحت اسم ذا حتما مر بكم. هذه استحسانات له ضوابط موضوعية، سامعين بهذا البحث؟ كيف نميز بين باب الاستحسانات والاستحسان؟ الاستحسان ليس بحجة، معروف من مذهب أهل البيت أن الاستحسان ماذا؟ ها؟ ليس بحجة. له ربط من هذا المبحث؟ نعم، له شيء من الربط. تارة الاستحسان أنت تأتي بعلة ليست منصوصة عليها. هذا واضح حينئذ، هذا استحسان لأنه أصلا ليست منصوصة. وتارة العلة منصوصة، ولكن هذه العلة منصوصة ليست علة حقيقة، يعني ليست من القسم الثاني اللي ذكر الميزة النائمي، إنما هي من القسم الأول. إذا كانت من القسم الأول صحيح ليست استحسان لأنه منصوصة المفروض، بس هذا ليس من العلة المنصوصة الاصطلاحية التي تندرج في القسم الثاني، ضابطة موضوعية ضابطة موضوعية صناعية. صحيح هذه علة منصوصة، لكن ليست كل علة منصوصة هي من القسم الثاني، بعض العلل المنصوصة من القسم الأول، مو بعض كما الآن مر بنا، ركام كبير أو كم كبير مقدس من روايات أهل البيت عليهم السلام علل منصوصة لكن من القسم الأول، من باب حكم فلسفات التشريع أخلاقيات آداب. صح هي ليست استحسان، الاستحسان ماذا؟ تظني بعلة الحكم بميزان الحكم، وهذا ليس حجة عند العامة، حجة بس عندنا ليس حجة. فهذه العلة المنصوصة من القسم الأول صحيح هي منصوصة، لكن ليست كل علة منصوصة هي من القسم الثاني، تصلح أن تكون مدار وضابط موضوعية يدور الحكم مدارها. العلة تعمم وتخصص، كما تعمم تخصص، كما تخصص تعمم. ليس كل علة منصوصة إذا من القسم الثاني. صحيح احنا افترقنا عن العامة في التظني في العلل اللي هو الاستحسان، أن أولئك يعتمدون على العلل غير المنصوصة، احنا ما نعتمد عليها، نعتمد فقط على العلل ماذا؟ في المنصوصة، هذا صحيح. لكن هنا أيضا نكتة مهمة نفيسة، بعد أن طوينا التمييز بين العلل المنصوصة والاستحسان، يجب أن ماذا؟ أن نميز أيضا بين في العلل المنصوصة بين القسم الأول والقسم ماذا؟ الثاني. لا يكفي أن نميز بين الاستحسان والعلل المنصوصة فقط بأن نقول هذا نص معتبر على العلة، الحمد لله، ليس استحسان، ليس تظني، ليس تذوق، ليس قريحة مقترحة، بل هذه منصوصة، هذه خطوة أولى، لكن لا بد أن تتبعها خطوة ثانية، هذه العلة المنصوصة من القسم الأول والقسم الثاني. ما أن ترى أن العلة منصوصة لا تسارع ولا تستعجل ولا تبادر وتظن أنها هي ضابطة مدارية، لا بد أن تميز بين العلة المنصوصة من القسم الأول والعلة المنصوصة من القسم الثاني. فذاك أفق من البحث أنجز، كيف نميز بين الاستحسان وبين العلة المنصوصة في رد مثلا الإمامية على العامة أن هذه علة منصوصة أو هذه علة غير منصوصة استحسانية. هذه خطوة أولى. الخطوة الثانية مهمة أيضا داخل المسار الإمامي وداخل مدرسة أهل البيت، كيف نميز بين العلة المنصوصة والقسم الأول والعلة المنصوصة من القسم الثاني. ما ذكر الميزة النعيم ضابطة لا بأس بها، الآن كاملة لغير كاملة بحث آخر، بس هي في نفسها ضابطة لا بأس بها متينة، هذا من حيث البحث الصوروي. آخر من حيث أقصد يعني ما قاله العلماء، لنا وقفة في البحث الكبروي. الآن ذكرنا أن في البحث الكبروي بات معهودا عند الإعلام في البحوث العلمية أن العلة المنصوصة من القسم الأول اللي هي حكمة الحكم، حكمة الجعل، ما شابه ذلك، فلسفة الجعل، أسرار مصالح ومفاسد التشريع، هذه العلة لا يستفاد منها مفاد صناعي بتاتا، ومن يركن إليها ليس له شمة فقاهة ولا صناعة، لأن هذه من مستندات لعلم الأخلاق، علم الآداب، ليس لها ربط بماذا؟ بعلم الفقه. الفقيه، كل الفقيه الجزل الفح، لو دعي فلان فلان، هو الذي يميز بين الآية والرواية التي تتعرض إلى القسم الأول، يميزها وحيدها ويجنب الاستنباط عن الأخذ بها عن الآية والرواية التي تقع في القسم الثاني. هكذا بات معروفا عند العلماء. لكن الصحيح أن مسيرة الفقهاء ارتكازا، وكذلك الأصوليين، ليس على متطابقة مع هذه الدعوة بالدقة، أن القسم الأول لا فائدة صناعية فيه، أو لا ثمرة صناعية فيه، أو لا استنباط صناعي فيه بتاتا. هذا غير صحيح. سنبين الآن ربما 17 فوائد صناعية بحسب الاستقراء، واللي يجوز أكثر، منضبطة، نكات صناعية منضبطة يستفيدها الفقهاء من القسم الأول، وإن لم يكن طبعا هذا صحيح، ليس القسم الأول على حذو القسم الثاني. القسم الثاني بكله بتمامه مفاده صناعي استنباطي وفقهي واصطلاحي وصناعي، هذا صحيح. القسم الثاني مفاده بكله برمته مفاد فقهي استنباطي فنان صناعي، لكن القسم الأول وإن لم يكن برمته، هذا صحيح، ليس برمته بشراشره مفاد صناعي كذا كذا كذا، لكن مع ذلك الفقهاء بضوابط معينة ارتكازا في سيرهم الفقهي يستفيدون من عند نقاط صناعية، ضوابط صناعية مهمة، 17 أكثر نبينها الآن. دعونا نذكر مثال أستاذ القسم الأول على أساس قبل لا نروح في التفاصيل وكذا، الضوابط الكلية التجريدية جدا مو زينة، مجرداتها مو الكل يحب المجردات. مثال الآن، لاحظوا، حاولوا تقرؤون كتاب علل الشرائع للصدور، مثلا من ضمن العلل الواردة في الأحكام أن الشارع أمر بالجهر في صلاة الصبح وصلاة المغرب والعشاء لأن ظلمة، الوقت مظلم، والجهر بالصلاة نوع من التنبيه للآخرين بالصلاة. بينما صلاة الظهرين أمر الشارع بالإخفات فيها لأن النهار مبصر، فمن يصلي الصلاة أو صلاة الجماعة يكون شاهد ظاهر، لا يحتاج إلى تنبيه، هو البصر منبه. أما الليل لأن ظلمة فالمنبه يكون الصوت، حتى أنه ورد في الروايات صلاة النهار عجماء، يعني إخفات، بخلاف صلاة الصبح والمغربين والعشاء. زين، هذا التعليل هو هذا حكمة، ليس ضابطة موضوعية. الآن يتبدل، يعني الآن خذ الإنارة قوية جدا وما شابه ذلك، هل يتبدل الإخفات والجهر؟ لا، صلاة الليل بعد نفس الشيء، ليلية يجهر فيها، من فلسفات الجهر في صلاة الليل النافلة أن يوقظ المصلي ذويه وأهله لصلاة الليل. قوموا من السبات، من النوم اللذيذ إلى ما هو ألذ. في البداية قد ما يلتذ بما هو ألذ، بس شوي شوي يتعرف عليه يلتذ به أكثر فأكثر. فالمقصود هذه الفلسفات من الحكم، هذه ليست ضابطة موضوعية ولا ميزان صناعي في باب الجهر والإخفاق في الصلاة الفريضة والنافلة، هذا من باب حكم الحكم. إذا أتاك فقيه واستنبط من حكم فقهي يواصل هذا شمت فقاهة ما عنده، هذا يهلوس. أقصد هذا حكي كلام الأندية العلمية حكي. هذا واحد على نياته صافي النية ايش يقول؟ طبعا لما، لان هاي الروايات من القسم الاول. وين ده انت الباك؟ انت وين انت تستنبط؟ تعال صح النوم القسم الاول ما يستنبط منه احكام فقهيه، هو اللي ما اصلا تغير كل شو اسمه معالم الفقه وكذا والكتب ومسار الفقه وابواب الفقه. القسم الاول شيء ما يستفاد منه حكم صناعي، فلسفه حكم اسرار الشريعه مقاصد الشريعه حسب بعض النظريات لا يستفاد منها ماذا؟ تشريعات صناعيه. صاحب الجواهر، دققوا، صاحب الجواهر هنا هكذا قال، قال شوف شلون طبق نفس الضابطة. عندما تقول التسليم تقصد به التسليم، لما جعل التسليم محلل للصلاة؟ لأن كلام آدمي، وتقصد به يقصد به الإمام الجماعة المأمومين، ويقصدون المأمومين المأمومين والإمام، ويقصد به منفرد الملكين حافظين. هذا من باب فلسفة حكم، هذا من باب أسرار الشريعة ومصاشر، لأنه في صدد بيان صناعي لماهية التسليم. أساس تجدوا لي الآن التسليم حقيقة يقصد به يعني إنشاء تحية، إذا حييتم بتحية فحيوا مثلها أو ردوها بأحسن ما ردوها. لا، مو باطل. لو تقصد التحية صح جارة تلقى، لو تقصد التحية حقيقة في التسليم أصلا تبطل صلاته جزما بنى على ذلك صلى الله عليه وسلم. هذه الروايات الواردة بأنه يقصد بالتسليم الأول كذا، بالتسليم الثاني السلام علينا وعلى عبادنا الصالحين، وبالتسليم الثاني الصيغة الثانية تقصد من عنده كذا، هذا باب فلسفة حكم أسرار الشريعة كذا، ليس من القسم الأول، ليس من القسم الثاني، فما تستفاد منه ما هي. إذا ماذا التسليم عندك يا صاحب الجوار؟ قال التسليم وظيفة صلاتية أنت تقصد به أسلم هذا التسليم في آخر الصلاة أداء لوجوبه تعالى، أداء لوجوب الصلاة، قول واجب علي في الصلاة أذكره أنا، لأنه حقيقة لنا حيبي قاعد حيبي الآخر. هاي الروايات فلسفة حكم وليست مفادة صناعي. هذا اللب ارتكاز صاحب الجواهر. غدا نواصل دي النقطة الثمينة الخطيرة الصناعية، تطبيقها في المقام أحد آلاف الموارد التي تطبق فيها، بس المهم هي نفس الكبرى مهمة جدا خطيرة. وصلى الله على محمد وعلى آله.